وقعت فيه فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فَذَلِكَ كُلُوا وَاشْرَبُوا في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الكرام. يسرنا أن نلقاكم مجدداً عبر برنامج نهج الحياة، حيث نواصل التدبر في الآيات 39 حتى 41 من سورة فاطر المباركة. كالعادة ندعوكم في البداية إلى الاستماع إلى الآية 39 من هذه السورة المباركة.
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
مستمعينا الكرام، تؤكد الآية بادئة ذي بدء على مسألة خلافة الإنسان في الأرض. تشير الآية إلى رأفة الله تعالى بالعباد بحيث سخر لهم الأرض ومواهبها الطبيعية، وإذا أرادوا أن يرضخوا لحكم العقل فإن عليهم أن يعرفوا نعم الله ويشكروه عليها، ولكن الواقع غير هذا، فكثير من الناس لا يعرفون الله تعالى ولا يشكرونه. إن الكفر بالله تعالى سوف لن يزيد الظالمين إلا خسارة وضررا بإتلافهم رأس مالهم المتمثلة بأعمارهم ووجودهم وشرائهم للشقاء والانحطاط والظلمة، وأي خسارة أكثر من هذه؟ الأمر الذي يستتبعه الغضب الإلهي، وهو ليس بمعنى الغضب الذي يحصل للإنسان، لأن هذا النوع عبارة عن نوع من الهيجان والانفعال الداخلي الذي يكون سبباً في صدور أفعال حادة وخشنة بدفع الانتقام أو دفع خطر. وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن غضبه بمعنى رفع الرحمة ومنع اللطف الإلهي من أولئك الذين ارتكبوا السيئات. نتعلم من الآية بعضا من الدروس منها. أولا، على الإنسان ألا يغتر بما يملكه اليوم، فما هو بين يديه الآن كان بيد الأقوام الماضية التي رحلت عن الدنيا، ثانياً إن الآثار المترتبة والتداعيات الخطيرة لمسألة الكفر ليست محددة، بل إنها تداعيات تزداد يوماً بعد آخر. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآية 40 من سورة فاطر المباركة.
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
أيها الأحبة، هذه الآية ترد على المشركين بجواب قاطع حازم، وتذكرهم بأن الإنسان إذا اتبع أمراً أو تعلق بأمر فيجب أن يكون ذلك على أساس عقلي أو دليل نقلي ثابت، وأنتم أيها الكفار لا تملكون أياً من الدليلين، وليس لديكم سوى المكر والغرور. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ترشدنا الآية إلى تعليم نذكر منها: أولا، إن إيقاظ الضمائر من خلال إثارة الأسئلة الواضحة هو أحد الطرق والأساليب للدعوة إلى الإسلام. ثانيا، إن الكفر والشرك بالله تعالى ليس لهما أي أساس من المنطق والعلم، بل إنهما على أساس من الأفكار الباطلة والخديعة. أيها الأحبة، دعونا نستمع إلى تلاوة الآية 41 من سورة فاطر المباركة.
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
تنتقل هذه الآية إلى الحديث عن حاكمية الله سبحانه وتعالى على مجموعة السماوات والأرض، وفي الحقيقة فإنها تنتقل إلى إثبات توحيد الخالقية والربوبية بعد نفي شراكة أي من المعبودات الوهمية في عالم الوجود. نتعلم من الآية دروساً منها: أولاً، إن مكان السماوات والأرض وحركتهما في مدارهما خاضع للإرادة الإلهية، وهو الذي يمسكهما في كل آن. ثانياً، إن النظام الحاكم في عالم الوجود هو من عند الله تعالى ولم يتحقق صدفة. ثالثاً، إن الخالق هو المدبر لشؤون الخلق وجميع الظواهر الطبيعية التي تحدث في الكون لا تكون خارجة عن إرادته، بل إنه تعالى يفعل بها ما يشاء. رابعاً، الله الذي يحفظ العالم ويدبر شؤونه إنما يمهل الكفار انطلاقاً من حلمه ورأفته برجوع عباده وتوبتهم، فلا يكون الإهمال الإلهي بدافع العجز أو الخوف. أيها الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فكونوا معنا وتابعونا. في الساعة 1:24 يأتيكم برنامج وصايا النور، يليه مع الصادقين، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 1:50، نشر موجز للأنباء في الثانية تماماً. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:10، كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 2:54. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25 ولمدة نصف ساعة. في تمام الساعة 4 نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم في الساعة 4:08. في الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من لقاءات برنامجنا وصايا الإمام علي عليه السلام، وقد اخترنا لحضراتكم ما يختص منها بالرزق الحلال وأبوابه وأنواعه.
يا بني اسعى لرزقك بقدر وسعك، ولا تكن حارس مال غيرك. هذا الحديث الطيب بما جاء في وصية سيدنا أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الحسن سلام الله عليه. ولكن ما الذي نستفيده من هذه الوصية؟ إنما يمكن أن نتلمس منها هو أنها تدعونا أن نكون على حذر من هدر أرزاقنا لغيرنا، أي أن نبتعد أولا عن كنز الثروات للآخرين، وثانيا ألا نعمل بما يفسح المجال لغيرنا كي يجنو ثمار تعبنا، وثالثا ألا نصب جل اهتمامنا في جمع المال كوننا لا نحمله معنا إلى مثوانا الأخير. أجل مستمعي الكريم، علينا أن نعي جيدا معنى الرزق وسبيل طلبه، إذ يقول إمام المؤمنين وسيد المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. فما الذي يجب أن نستخلصه من هذا القول يا ترى؟ علينا مستمعي الكريم أن نعي أنواع الرزق، فمنه ما يجب أن نجد ونسعى لنيله بالطرق المشروعة والصائبة، وهناك من الرزق ما هو مقسوم لنا فلا يناله غيرنا أبدا، وذلك رزق منه الله على عباده. والمفروض علينا هو أن ننهى عن الطمع والحرص غير المبرر، فالإنسان لا ينال إلا ما قدر له من الرزق دون زيادة أو نقصان، فلا جدوى إذن من حمل الهموم والحسرات طمعا في الفائض من الرزق خاصة، وأن الإنسان لا يعلم ساعة موته وعذاب غده المجهول. نشير هنا أيها الإخوة إلى أن الأرزاق المقسومة لا تذهب إلى غير أصحابها، فبالسعي في كسب الحلال ينال الإنسان ما قدر له من الرزق دون تقديم أو تأخير، ولن ينال أكثر منه مهما كان فطنا وجادا في سعيه. فعلى الإنسان أن يدرك جيدا وصايا أمير المؤمنين عليه السلام، وليعلم بأنه لن ينال فقط رزقه من المال المقدر له فحسب، بل إنه سيحصل على أرزاق أخرى تتمثل بالصحة والسلامة والطمأنينة والإيمان بما قدر الله تعالى لبني البشر. ولكن مستمع الكريم، عدم إدراك معاني تلك الوصية يدفع بالإنسان إلى إجهاد مهلك في العمل دون أن يجني ما يرجوه من جهده، لا بل أنه سيحصل على العكس منه، إذ أنه لا ينال سوى المتاعب والإرهاق والأضرار. ومحاولة كنز المال وبلوغ الثراء قد تقود الإنسان إلى العكس مما يصبو إليه، فالموت هو النهاية الحتمية للإنسان. ولماذا إذن يبذل البعض جهودا مضنية طمعا بالمال الكثير والثراء؟ وما هي الفائدة والجدوى من كل ذلك المال الذي يطلبه؟ ألا يعلم أن هذه الأموال التي لم ينعم بها في حياته تتحول غالبا إلى بلاء بعد مماته؟ وهنا نتساءل، ما هو الإرث وما هي مضراته وويلاته، خاصة إذا وقعت تلك الأموال في أيد لا تنفقها مرضاة لله وفي سبيل طاعته، أو إذا أنفقت في معصية الباري عز وجل؟ لا ريب أن ذلك سيعود بالعذاب على صاحب المال، فما بال الإنسان يسعى طمعا في رزق ليس من نصيبه. نعود مستمعي الكريم ونشير إلى أن هناك فارقا بين من ينفق ماله وهو على قيد الحياة وبين من يتركه بعد موته دون إنفاق، متأملا من ورثته أن ينفقوا له ذلك بعد مماته. ففي رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا مات وترك وراءه خزينا كبيرا من التمر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك الخزين فأعطى منه الفقراء حتى نفذ إلا تمرة واحدة، فأمسك بها ورفعها أمام الملأ، فسأله أحدهم عن السبب في إبقاء تلك التمرة، فأجاب صلوات ربي عليه وآله: لو كان صاحب التمر أنفق هذه التمرة الواحدة لكان خيرا من إنفاق كل هذا التمر بعد مماته. أيها الإخوة، إن الإنسان السعيد هو ذلك الذي ينفق ماله بيده في حياته ويحصل على ثواب إنفاقه بعد مماته، وأما الخاسر الكئيب فهو المملوك لماله في حياته، إذ هو المنكب على جمعه والحريص على بقائه والمحروم من سعادته والمعذب على بقائه. نعم مستمعي الكريم، لقد أراد الإمام علي عليه السلام أن يفيقنا وينير أمامنا الدرب بوصاياه ونصائحه هذه، جعلنا الله وإياكم من أتباعه والمتبعين لوصاياه. نأمل اللقاء مجددا معكم أيها الإخوة في حلقة أخرى قادمة وجديدة إن شاء الله من هذا البرنامج، لكي نواصل الحديث حول الرزق وأنواعه. شكرا لكم.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعلام الصادقين الموالين لأهل البيت والمدافعين عنهم والثائرين لمظالمهم العالم والمناضل الشجاع المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رحمه الله. هو من مواليد الطائف هذا الرجل، في عام الهجرة، السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وظهرت مؤشرات تدل على مكانته قبل أن يولد. في الروايات أن أمه عندما حملت به كانت تسمع هاتفا يخاطبها، أو في رواية سمعت بالمنام، سمعت مخاطبا يخاطبها: لك البشيرة بولد أشبه شيء بالأسد، إذا الرجال في كبد تغالبوا على بلد كان له حظ الأسد. والد المختار هو أبو عبيدة، اعتنق الإسلام وأخلص له وأصبح قائدا مخضرما، وقتل دفاعا عن الإسلام في إحدى المواجهات. إذن يعني أبوه شهيد. تاريخ يقول أن المختار، تاريخ ينقل أن المختار صحب أباه في بعض المواجهات وهو في بواكير عمره، خصوصا في معركة قس الناطف والتي كان فيها أبوه قائدا، فكان هو بجنب والده وعمره 13 سنة. كان لهذا انعكاس مهم في نشأته العسكرية الشجاعة. كان يحب الخير والكرم، وكان يتمتع بقوة الشخصية، وكان إلى شأن عظيم. طيب، في عام 51 هجرية سلط معاوية زياد بن أبيه واليا على الكوفة، فقام بحبس مجموعة من شخصيات الشيعة، وخصوصا كبيرهم حجر بن عدي الكندي وولده، وخلق لهم تهمة بأنهم مشركين كما الآن فتاوى أهل الضلال والجهال يفتون بأن الشيعة مشركين ويجب قتالهم. ولا نعرف هذه الفتاوى من أين تمول، ربما تمول من وراء البحار. فزياد بن أبيه اتهم المختار ومجموعته وحجر بن عدي بأنهم مشركين، دبر ضدهم شهود، ومن بيده الحكم والأزمة من السهل أن يدبر آلاف الشهود. دبر شهود شهدوا على أن المختار معارض وملحد ومعرف إيش. طبعا المختار وقف بوجه هذه التهم، مما اضطر بالتالي إلى أن يهرب ويتخفى وانتقل إلى البصرة. في البصرة كان هناك في الواقع لسانا مدافعا عن خط أهل البيت ومناصرا للحسين في تلك الحقبة، وهي آخر أيام معاوية. طيب، كان الوالي آنذاك على البصرة عبيد الله بن زياد، قبض على المختار، سجنه، ضربه، بعد ذلك سفره وأبعده إلى الطائف. بقى مدة بالطائف ثم عاد إلى الكوفة، وكان بالكوفة يعتبر من أثريائها، من كرمائها، من وجهائها العظام. لذلك كان هدف للطغاة، لأنه أعداء أهل البيت كانوا يستأصلون كل شخصية شيعية تمتاز بالكرم، بالقلم، بالعلم، بالكفاءات، كما فعل طاغية العراق. قتل حوالي 15,000 من وجوه أبناء العراق من علماء وفضلاء وتجار وساسة وصحفيين وكتاب وأدباء وذوي كفاءات عالية وأطباء، قضى عليهم لأنهم عناصر على كل لها قيمتها في الطائفة أو عند الإمامية. هذا دأب الظلمة والطغاة والديكتاتوريين من القدم يعني. زين، المختار ابن أبي عبيد لما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة من منطلق صلة المختار القديمة بآل الرسول، نزل مسلم بن عقيل ضيفا عنده، وكان أقبل مسلم بن عقيل سلام الله عليه رسولا من الحسين، والمختار صهر الوالي آنذاك على الكوفة وهو النعمان ابن بشير، لأن زوجة المختار عمرة هي بنت النعمان. طبعا هذا كان يعطي اطمئنانا للناس، فاندفعت الناس زرافات زرافات تزور مسلم ابن عقيل وتبايعه تقيم الصلاة خلفه. لكن الأمور انقلبت تماما لما خلع النعمان ودخل ابن زياد واليا على الكوفة، وبدأ هنا المختار حقبة جديدة من النضال، فأودع السجن بتهمة التواطؤ والتآمر ضد الأمويين، أصبح نزيل السجن. وكان إلى جنبه في السجن ميثم التمار وسليمان بن صرد الخزاعي والأمثال هؤلاء والعديد من شخصيات أهل البيت. قول الروايات أن ميثم رضوان الله عليه أبلغه من زنزانته بأنه بالتالي سينتصر وهو الذي سيأخذ بثار الحسين، لأنه ميثم كان عنده معلومات دقيقة سمعها من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك توسط عبد الله بن عمر بن الخليفة الثاني، فخلى ابن زياد سبيله وأبعد وين إلى الحجاز، وكانت له هناك نشاطات في الحجاز. في بداية واقعة الطف رجع المختار إلى الكوفة. ابن زياد كان يظن بأن المختار تعب ومل، لكن في خطوة خبيثة تعمد في إحضار المختار إلى قصر الإمارة لما أدخلوا سبايا الحسين إلى شنو قصر الإمارة، كانوا أقبلوا بهم من كربلاء. وما أن أدخلت الرؤوس وشاهد المختار رأس الحسين ورأس مسلم، زفر زفر ضج المجلس بالبكاء، وهاجم ابن زياد. ابن زياد أخذ الصوت، وطبعا هذا أسلوبه، ورب به وجه المختار ومن جديد حبسه. بعد ذلك صعد المنبر ابن زياد بمسجد الكوفة يوم الجمعة يخطب، والمسجد غاص بالناس، فتح خطابه، لكن شنو خلى سبيل المختار، يعني بناه بأن بعد ما ضربه هذا يبطل. صعد بهذا المسجد على المنبر ابن زياد يخطب، وعلى كل يزبد ويعربد، وكان مثل المنتصر، الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله وقتل الحسين بن علي. لم يعترض عليه أحد إلا اثنين، أول واحد المختار والثاني عبد الله بن عفيف الأزدي. أما المختار قاطعه، وطبعا هذا لما يقاطع هيك شي طغاة هذا أمر ثقيل عليهم. قال لا، الحمد لله الذي أعز الحسين وجيشه بالجنة وأذل يزيد وأعوانه بالنار. أما عبد الله بن عفيف هو هذا كان فاقد البصر لكن انهلك الصقر. طبعا هناك يعني حلقة خاصة بهذا الرجل إن شاء الله ستذاع. فيأمر ابن زياد مرة ثالثة أو رابعة بسجن المختار، وهاجم بعد ذلك عبد الله بن عفيف، بقي بالسجن، ثم أخلي سبيله. وبعد إخلاء سبيل المختار بعد نفذ صبره، فكان يخطط مع التوابين لثورته الكبرى. شو وقت تحققت أمنية المختار؟ عام 66 أقام دولته بالكوفة وأسس جيش قوي، كان قائد الجيش إبراهيم بن مالك الأشتر، وبطش بطش بقتلة الحسين وساءهم سوء أفعالهم، وحيا فيه أهل البيت هذه الغيرة والحمية، وقد رحب بعمله الأئمة ودعوا له وأثنوا عليه في معجم رجال الحديث للإمام الخوي بالجزء 18 صفحة 95، قرأت أن الإمام السجاد قال: الحمد لله الذي أدرك لي ثاري من أعدائي وجزى الله المختار خيرا. الإمام الباقر أثنى عليه، كان يقول إن المختار قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة. أكثر من هذا، الإمام الباقر التقى ابن المختار في الحج، تعرف عليه: ها أنت، قال: أنا ابن المختار. ترحم على والده كثيرا وقال: رحم الله أباك، رحم الله أباك، ما ترك لنا حقا إلا وطلبه. أما الإمام الصادق بنفس المصدر، كل هذا بالمعجم، قال: ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى أخذ المختار بثارنا. أخيرا، خلال هالفرصة المتبقية من الوقت للبرنامج، المرحوم الأميني قدس الله مضجعه صاحب الغدير في موسوعة الغدير الجزء الثاني صفحة 343 يقول: إن المختار رجل الهدى الناهض والمجاهد والبطل المغوار، وأنه في الطليعة من رجالات الدين والإخلاص. أما العالم المحقق آية الله سيد عبد الرزاق المقرم يقول: لقد تجلى للعلماء صدق المختار بالنية والإخلاص والموالاة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طيب، هناك إثارات وأقاويل، وهذه كلها فندت لأني ذكرت آراء 4 أو 5 من جهابذة العلماء والمحققين في شخصية المختار رضوان الله تعالى عليه. طبعا المختار استشهد رحمه الله إثر اقتحام جيش عبد الله بن الزبير، اقتحم مدينة الكوفة وواجهه جيش المختار. دامت المواجهات يعني فترة طويلة، 4 أشهر، قتل فيها بالآلاف، لكن 5000 من أصحاب المختار استسلموا، أعطاهم ابن الزبير الأمان إن ألقوا سلاحهم، ولكن غدر بهم، فبعد أن ألقوا سلاحهم قتلهم بأجمعهم، 4000 من الموالي و1000 من عامة الناس، وهذه أعظم غدرة في تاريخ الإسلام، هذه ارتكبها عبد الله بن الزبير. بعد أن استشهد المختار، عمد ابن الزبير إلى قتل زوجته بعد أن رفضت التبرؤ من زوجها وشتمه. على كل، المحققون الكبار الأميني الإمام الخوي السيد المقرم أجلوا الحقائق عن شخصية المختار، وأظهروا بأن كل ما يتهم به هو من دسائس بني أمية ومكائدها، وكانت الأقلام تلفق وتزيف وفق رغباتهم، ودفن المختار أمام مضجع مسلم بن عقيل سلام الله عليه، رحم الله المختار وزاد من علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لم يخلق الله يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الحديث المتقدم يتسم بطرافة بلاغية متنوعة العناصر كما سنوضح ذلك بعد قليل. أما الآن فنحدثك عزيزي المستمع عن دلالة الحديث، فماذا نستلهم منه؟ الحديث يتناول ظاهرة الموت، ولكن الموت مع كونه يقينا لا شك فيه يظل بمنأى عن غالبية الناس. إن البشر مشغول بزخارف الدنيا ومتاعها كالأموال والمواقع والجنس واللهو واللعب وإلى آخره، وحتى من ابتعد عن هذه المحركات نجده غافلا عن يومه الآخر، مشغولا بالعلم مثلا ولكن يلهيه عن الموت، أي يمارس العلم من أجل العلم بصفته إشباعا للحاجة الفضولية عند الإنسان، أي أنه حاجة عقلية. وفي ضوء هذه الحقيقة، حيث يغفل الناس عن الموت وتداعياته، يقدم الإمام الصادق عليه السلام الحديث المذكور الذاهب إلى أن الله تعالى لم يخلق يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، وهو حديث يتطلب إلقاء الإضاءة عليه من خلال عناصره البلاغية المدهشة. كيف ذلك؟ الحديث المتقدم يجسد إحدى الصور البلاغية المتمثلة في التشبيه، ولكنه ليس تشبيها تخيليا بقدر ما هو تشبيه واقعي. وحتى في نطاق ما هو واقعي نجد أن هذا التشبيه قد اعتمد ليس أداة التشبيه، بل استخدم عبارة أشبه لهذا الموضوع. ولعل السر الكامن وراء ذلك هو أن ظاهرة الموت ذاتها تتطلب مثل هذا التشبيه الخالي من الأدوات المعروفة مثل الكاف كأن إلى آخره، وذلك لسبب واضح هو ما ذكرناه قبل قليل بأن الموت منسي من ذاكرة الإنسان، مع أنه حاضر في محيطه الذي يرى من خلاله أن أمه وأباه وأخاه وعشيرته وأصدقاءه وجيرانه إلى آخره قد اختطفهم الموت دون أن يعكس هذا أثرا في ذاكرة الأشخاص. إن الطرافة الفنية في هذا التشبيه هي المقابلة بين اليقين والشك، ثم المقابلة بين الموت والتغافل عنه، ثم استخدام الأداة أشبه التي تجعل طرفي التشبيه متقاربين أو متماثلين. فالإمام عليه السلام يقول: مع أن الموت يقين لا ترديد فيه نجده أشبه بشك لا يقين فيه. إن الشك لا يعني عدم الاعتراف بالموت بقدر ما يعني عدم استحضاره في الذهن حتى يتقارب الشك مع أنه يقين. وهذا هو طابع الطرافة في التشبيه المذكور، أي التشبيه الذي يقرر بأنه لم يخلق تعالى يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. إذن تتجسد الطرافة في هذا التشبيه من خلال استثارتها لقارئ الحديث، حيث سينتبه سريعا إلى الموت المنسي وستحضره في ذهنه، ومن ثم يعدل سلوكه ويحاسب نفسه ويتهيأ لليوم الآخر. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين طرافة هذا التشبيه من خلال حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ذاكرين للموت حتى يحملنا على ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: لم يخلق الله يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. دمتم سالمين وفي أمان الله.
واقصر عن طلب الأرض.